بسم الله الرحمن الرحيم. قال شيخنا رحمه الله تعالى: وقد قرض على كتاب القول المفيد سبعة من العلماء، وكلهم مقرون بتوحيد المتابعة، ولم ينكره أحد منه، وهو كما قال رحمه الله تعالى. وهناك من أهل العلم من أنكره، كالعلامة ابن عثيمين والعلامة الفوزان وغيرهما، بل منهم من أكد عليه في تقريضه، وهو الشيخ أحمد بن أحمد سلامة رحمه الله تعالى. ولما رأيت اعتراض الحزبيين على توحيد المتابعة، فالحزبيون يعترضون على الحق والعمل به، لأنهم لا يقتدون ولا يقتفون أثر نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إنما غايتهم تبرر وسائلهم في الوصول إلى الكراسي والحكم. لبسوا قماص الدين والعلم وهم من أجهل الناس بدين الله. سألت عنه الشيخ مقبل بن هادي الوادعي حفظه الله تعالى، فأكد من شأنه وقال: اثبت ولا تبالي بهم، لا تبالي بهؤلاء الحزبيين. ثم سألت عنه الشيخ محمد ناصر الدين الألباني يرحمه الله تعالى حين التقيت به، فأكد من شأنه وقال بأنه ممن يدعو إليه. وهذا محل وفاق بين أهل السنة، الدعوة إلى متابعة النبي عليه الصلاة والسلام وإفراده بذلك. وإنما الشأن في ذكره قسما رابعا من أقسام التوحيد. وقد أخبرني من كان مجالسا للشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله بأن كتاب القول المفيد قرئ على سماحة الشيخ فأعجب به وأمر بطبعه. ولما ألف الشيخ ابن إبراهيم قريبي كتابه اللباب في شرح العقيدة على ضوء السنة والكتاب نص عليه، واعتبره قسما رابعا للتوحيد كما في صفحة 19-30. قال: ولأخ فاضل مؤلف خاص بعنوان الدفاع عن توحيد المتابعة، وقد نص عليه الدكتور شمس الدين السلفي الأفغاني مؤسس الجامعة الأثرية ببشاور في رسالته الدكتوراه العالمية جهود علماء الحنفية في إبطال عقائد القبورية، مقدمة للجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية. نوقشت هذه الرسالة ليلة الثلاثاء 20 لشهر 12 لسنة 14 للهجرة. وأجاب الشيخ عبد العزيز بن عبد الله ابن باز رحمه الله تعالى عن سؤال يتعلق بأقسام التوحيد وأنواعه، فقال الشيخ: يسوق الآن من أهل العلم من قال بزيادة توحيد المتابعة، فقال: هذا مأخوذ من الاستقراء، يعني أقسام التوحيد، لأن العلماء لما استقرأوا ما جاءت به النصوص من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ظهر لهم هذا. وزاد بعضهم نوعا رابعا هو توحيد المتابعة، وهذا كله بالاستقراء. فلا شك أن من تدبر القرآن الكريم وجد فيه آيات تأمر بإخلاص العبادة لله وحده، وهذا هو توحيد الألوهية، ووجد آيات تدل على أن الله هو الخلاق وأنه الرزاق وأنه مدبر الأمور، وهذا هو توحيد الربوبية الذي أقر به المشركون ولم يدخلهم في الإسلام، كما يجد آيات أخرى تدل على أن له الأسماء الحسنى والصفات العلى، وأنه لا شبيه له ولا كفو له، وهذا هو توحيد الأسماء والصفات الذي أنكره المبتدعة من الجهمية والمعتزلة والمشبهة ومن سلك سبيله، وهذا تقدم. ويجد آيات تدل على وجوب اتباع الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم ورفض ما خالف شرعه، وهذا هو توحيد المتابعة. فهذا التقسيم قد علم بالاستقراء وتتبع الآيات ودراسة السنة، ومن ذلك قول الله سبحانه: إياك نعبد وإياك نستعين، وهذا توحيد الإلهية. وقوله عز وجل: يا أيها الناس اعبدوا ربكم، توحيد الإلهية وتوحيد الربوبية، ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقوله عز وجل: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، توحيد الإلهية والأسماء والصفات. وقوله سبحانه وتعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم، الألوهية والأسماء والصفات. وقوله عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، توحيد الإلهية وتوحيد الربوبية، وكذا الأسماء والصفات. وقوله عز وجل: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين، توحيد الربوبية. وقوله سبحانه: قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون، توحيد الربوبية، وهو دليل من أدلة لتوحيد الإلهية. وقال سبحانه: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، توحيد الأسماء والصفات. وقال تعالى: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، توحيد الأسماء والصفات. وهكذا في قول الله عز وجل: قل هو الله أحد في ربوبيته وإلهيته وأسمائه وصفاته. وقال سبحانه: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم، المتابعة في قوله فاتبعوني ويغفر لكم ذنوبكم، وهذا من مقتضيات توحيد الربوبية، والله غفور رحيم هذا أسماء وصفات. وقال تعالى: قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين، وجوب طاعة الرسول عليه الصلاة والسلام واتباعه. قال: والآيات فيما ذكر من التقسيم كثيرة. ومن الأحاديث قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث معاذ رضي الله عنه المتفق على صحته: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، فالعبادة هي حق الله سبحانه، وهذا هو توحيد الإلهية. وقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من مات وهو يدعو لله ندا دخل النار، رواه البخاري في صحيحه من حديث عبد الله بن مسعود، وهذا فيه التحذير من الشرك، وأن من دعا غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله ومات على ذلك دخل النار، والتوحيد يعرف بحده وضده. وقوله صلى الله عليه وسلم لجبريل لما سأله عن الإسلام قال: أن تعبد الله ولا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة المكتوبة وتؤدي الزكاة المفروضة، الحديث متفق عليه، حديث عمر، وهو توحيد الإلهية أن تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وهكذا في حديث ابن مسعود. طيب، وقوله صلى الله عليه وسلم: من أطاعني فقد أطاع الله ومن عصاني فقد عصى الله، متفق على صحته من حديث أبي هريرة، شاهدنا من أطاعني فقد أطاع الله، وجوب إفراد الله جل وعلا بالعبادة والطاعة، ووجوب اتباع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقوله صلى الله عليه وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى، قيل: يا رسول الله ومن يأبى؟ قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى، رواه البخاري في صحيح. سوق الشيخ هذا الحديث والذي قبله لبيان وجوب متابعة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن طاعته طاعة لله سبحانه. والأحاديث في هذا الباب كثيرة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: الإله هو المعبود المطاع، فإن الإله هو المألوه، والمألوه هو الذي يستحق أن يعبد، وكونه يستحق أن يعبد هو بما اتصف به من الصفات التي تستلزم أن يكون هو المحبوب غاية الحب، المخضوع له غاية الخضوع. لهذا في غير ما آية يبين الله جل وعلا عجز آلهة المشركين، أنها لا تسمع ولا تبصر، أنها لا تخلق ولا ترزق إلى غير ذلك. وقال: فإن الإله هو المحبوب المعبود الذي تألهه القلوب بحبها وتخضع له وتذل له، وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابده، هما ركنان. وتخافه وترجوه وتنيب إليه في شدائدها، وتدعوه في مهماتها، وتتوكل عليه في مصالحها، وتلجأ إليه وتطمئن بذكره، وتسكن إلى حبه، وليس ذلك إلا لله وحده. ولهذا كانت لا إله إلا الله أصدق الكلام، وكان أهلها أهل الله وحزبه، والمنكرون لها أعداؤه وأهل غضبه ونقمته. فإذا صحت صح بها كل مسألة وحال وذوق، وإذا لم يصححها العبد فالفساد لازم له في علومه وأعماله. ونسأل الله أن يوفق المسلمين جميعا من حكام ومحكومين للفقه في دينه والثبات عليه والنصح لله ولعباده والحذر مما يخالف ذلك، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. لهنا انتهى كلام الشيخ عبد العزيز بن باز. وقال أيضا الشيخ ابن باز عليه رحمة الله: عن أقسام التوحيد وبما ذكرنا من كتاب الله عز وجل ومن كلام رسوله محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم أفضل الصلاة وأزكى التسليم، ومن واقع العالم يتضح أن التوحيد أقسام، وقد عرف ذلك أهل العلم بالاستقراء لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذا كما تقدم فيه الرد على أهل الباطل من متصوفة وغيرها الذين أنكروا مسمى التوحيد وأنكروا أقسامه. فالموحد يعرف من أين أخذ أهل العلم هذا التقسيم، وهو بالتتبع والاستقراء كما تتبعوا واستقرأوا غير ذلك. فهو أقسام ثلاثة: توحيد الربوبية، وهو الإيمان بأن الله عز وجل واحد في أفعاله وخلقه وتدبيره لعباده، وأنه المتصرف في عباده كما شاء سبحانه وتعالى بعلمه وقدرته جل وعلا. والثاني: توحيد الأسماء والصفات، وأنه سبحانه وتعالى موصوف بالأسماء الحسنى والصفات العلى، وأنه كامل في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله جل وعلا، وأنه لا شبيه له ولا نظير له ولا ند له عز وجل. والثالث: توحيد العبادة، وأنه يستحق سبحانه وتعالى يعبد وحده لا شريك له دون ما سواه جل وعلا. وهذا تقدم معنا تعريف أنواع التوحيد الثلاث. وإن شئت قلت: توحيد الله سبحانه وتعالى هو الإيمان بأنه رب الجميع وخالق الجميع ورازق الجميع، وأنه لا شريك له في جميع أفعاله سبحانه وتعالى، لا شريك له في خلقه ورزقه لعباده، لا شريك له في تدبير الأمور، وهو المالك لكل شيء جل وعلا، كما قال سبحانه وتعالى: لله ملك السماوات والأرض وما فيهن وهو على كل شيء قدير. فهو المالك لكل شيء والمتصرف في كل شيء جل وعلا، له الأمر كله وله الخلق كله، كما قال تعالى: ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. هذا توحيد الربوبية، وسيبين الآن توحيد الأسماء والصفات. وهو الموصوف بصفات الكمال والمسمى بالأسماء الحسنى، فلا شبيه له من خلقه في شيء، بل هو الكامل في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله، وهو المستحق أن يعبد ويخص بالعبادة من الدعاء والخوف والرجاء والتوكل والرغبة والرهبة والصلاة والصوم والذبح والنذر وغير ذلك. وهذا بيان من الشيخ لتوحيد الأسماء والصفات وتوحيد الإلهية. هذا كله داخل في مسمى التوحيد. توحيد الله سبحانه وتعالى توحيد الأنبياء والمرسلين، وهو التوحيد الذي جاء به خاتمهم وسيدهم وإمامهم نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. ويمكن أن نأتي بعبارة أخرى فنقول: توحيد الله الذي جاءت به الرسل جميعهم ينقسم إلى قسمين: توحيد في المعرفة والإثبات، فمعناه الإيمان بأسماء الله وصفاته وذاته جل وعلا وخلقه لعباده ورزقه لهم وتدبيره لشؤونهم سبحانه وتعالى. تقدم معنا أن من أهل العلم من ذكر أقساما، وقلنا إن هذه الأقسام لا تعارض بينها فكلها صحيح، من قسم التوحيد إلى قسمين، ومن قسم التوحيد إلى ثلاثة، ومن قسم التوحيد إلى قسمين ذكر منهم يعني معنى وعبر الآخر بلفظ آخر والمعنى واحد. قال: هذا هو التوحيد في المعرفة والإثبات، أن تؤمن وتصدق بأن الله سبحانه واحد في ربوبيته، واحد في أسمائه وصفاته وتدبيره لعباده، وهو الخالق لهم والرازق لهم، الموصوف بصفات الكمال، المنزه عن النقص والعيب، لا شريك له في ذلك، ولا شبيه له ولا ند له جل وعلا. والقسم الثاني توحيد القصد والطلب، وتقدم معنا لماذا سمي بتوحيد القصد والطلب، وهو إفراد الله سبحانه في قصدك وطلبك وصلاتك وصومك وسائر عباداتك، لا تقصد بها إلا وجهه جل وعلا، وهكذا صدقاتك وسائر أعمالك التي تتقرب بها لا تقصد بها إلا وجهه جل وعلا، فلا تدعو إلا إياه، ولا تنذر إلا له، ولا تتقرب بأنواع القربات إلا له، ولا تطلب شفاء المرضى والنصر على الأعداء إلا منه عز وجل، توحده في كل ذلك. فهذه أنواع التوحيد لك أن تعبر عنها بنوعين، ولك أن تعبر عنها بثلاثة أنواع، ولك أن تعبر عنها بنوع واحد كما تقدم فيما ذكرناه آنفا، ولا مشاحة في الاصطلاح والتعبير، وإنما المقصود أن نعرف ما هو التوحيد الذي بعث الله به الرسل وأنزل به الكتب ووقعت فيه الخصومة بين الرسل وأممهم، وهو توحيد العبادة. وما ذكره الشيخ في هذه الأسطر الخمسة هي الخلاصة. فلك أن تقسم التوحيد إلى قسمين: معرفة وإثبات وإرادة وطلب، ولك أن تقول توحيد ربوبية وإلهية وأسماء وصفات، ولك أن تجعلها في كلام واحد فتقول أن تؤمن الإيمان الجازم أن الله هو الخالق الرازق، وأنه سبحانه الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، وأنه المعبود الحق. ولك بارك الله فيك ما تقدم مما ذكره أهل العلم، والمهم أن تعرف ما حصل فيه الخلل من المشركين قديما وحديثا، وأن تعرف ما لا يصح توحيدك إلا به وإيمانك إلا به. هذا والشيخ كما قلت لكم عقد هذا الفصل لبيان من سبقه من أهل العلم في ذكر توحيد المتابعة، في ذكره قسما رابعا، وقد سمعت المسألة والقول فيها، والراجح من القولين ومن قال بالراجح، والأمر رعاكم الله في ذلكم كما سمعت. قال الشيخ: القرآن كله توحيد. وهذا من حسن التصنيف لما ذكر تعريف التوحيد وأنواعه وأقسامه، وذكرها مفصلة واحدا واحدا بذكر أدلتها، بين أن القرآن كله توحيد. هذا رد على منكري التوحيد مسمى وأقساما، فالقرآن كله في التوحيد. بل بعض أهل العلم وهو الشيخ سليمان بن عبد الله في تيسير العزيز الحميد يقول: القرآن كله في توحيد الإلهية، وكلامه مذكور في مقدمة كتابه النفيس تيسير العزيز الحميد شرح كتاب التوحيد. فهؤلاء الذين يردون هذا التقسيم الذي جاء في كتاب الله وفي سنة نبيه جهال بكتاب الله وسنة نبيه، والسقاف ذاك جعله كعقيدة النصارى في التثليث عياذا بالله رب العالمين. وانظروا رعاكم الله، لما القلوب تطمس بصائرها بالبدع وتظلم مصابيحها، لا تعرف معروفا ولا تنكر منكرا إلا ما أشرب من الهوى. ولو تأملوا القرآن أدنى تأمل لرأوا هذا التقسيم ظاهرا جليا، وليس الأمر كما يقولون إن أول من ذكر هذا التقسيم هو شيخ الإسلام ابن تيمية فقد تقدم معنا في أول دروسنا هذا في بيان أقسام التوحيد ذكر بعض أهل العلم والإيمان من المتقدمين ممن ذكروا هذا التقسيم، وهكذا هم أهل الباطل يتناقضون تناقضا بينا ظاهرا، فتراهم في أمور الفقه يثبتون ما أثبته أهل العلم بتتبعهم واستقرائهم، فإذا جاء الأمر إلى التوحيد الذي ينقض بدعهم نقضا ويزهق باطلهم زهقا أنكروا. ثم ساق شيخنا رحمه الله تعالى كلام ابن القيم رحمه الله، قال ابن القيم رحمه الله تعالى، وهذه النقط الثلاثة معناها أن الناقل ترك كلاما للمنقول عنه، بمعنى أنك ستجد كلاما قبله، وإنما أتى بموطن الشاهد وما يريد. كل سورة في القرآن فهي متضمنة لنوعي التوحيد، تقدم معنا تقسيمه معرفة وإثبات وإرادة وطلب، هذا المراد بالنوعين، فهي متضمنة لنوعي التوحيد شاهدة به داعية إليه. كل سورة، فإن القرآن إما خبر عن الله وأسمائه وصفاته، هذا توحيد الأسماء والصفات، وأفعاله وأقواله، وهذا توحيد الربوبية، فهو التوحيد العلمي الخبري، العلمي لأنه ما يجب اعتقاده وعلمه، وخبري لأنه مما يثبت بالخبر، مما أخبر الله جل وعلا به عن نفسه من أسماء وصفات وأفعال. وإما دعوة إلى عبادته وحده لا شريك له وخلع ما يعبد من دونه، فهو التوحيد الإرادي الطلبي، الإرادي لأنه يكون بإخلاص إرادة القلب، والطلبي لأن الإنسان يعبد الله جل وعلا يطلب رضاه ويبتغي وجه الله جل في علاه. هذا بيان لابن القيم في بيان أن القرآن كله توحيد، ثم يبين كذلك الاستقراء. قلنا إن هذه الأقسام الثلاثة مأخوذة من الاستقراء، فابن القيم الآن يبين ذلك. قال وإما أمر ونهي وإلزام بطاعته وأمره ونهيه، فهو حقوق التوحيد ومكملاته، فالأس هو إفراد الله بالعبادة الأساس، فإذا صح الأساس صح البناء، فإذا صح الأصل صح الفرع بإذن الله تعالى. فإما أن ترى الآيات في أقسام التوحيد الثلاث، وإما أن آيات يأمر الله فيها بعبادته بالصلاة له والصوم والزكاة وغير ذلك، وينهى عن الشرك والفواحش والمنكرات وغير ذلك، فهو حقوق التوحيد ومكملاته. وإما خبر عن إكرام أهل التوحيد وما فعل بهم في الدنيا وما يكرمهم به في الآخرة، فهو جزاء توحيده، مثلا قوم موسى وموسى عليه السلام كيف نجاهم الله سبحانه وتعالى من الطاغية فرعون، وكيف مكن لهم وأغرق عدوهم، وفي الآخرة ما أعد الله سبحانه وتعالى لعباده المؤمنين في الجنة من النعيم المقيم، فهذا جزاء التوحيد. وإما خبر عن أهل الشرك وما فعل بهم في الدنيا من النكال وما يحل بهم في العقبى من العذاب، فهو جزاء من خرج عن حكم التوحيد، هؤلاء لما خالفوا التوحيد حصل فيهم ما حصل، كفرعون مثلا أغرقه الله جل وعلا وهو في البرزخ في النار عياذا بالله رب العالمين، وفي الآخرة في نار تلظى هي قراره ومأواه. فالقرآن كله في التوحيد وحقوقه وجزائه، وفي شأن الشرك وأهله وجزائهم، كما في فتح المجيد وهو منقول من مدارج السالكين، وانظر شرح العقيدة الطحاوية. يكفي في النقل إلى الأصل، الأصل أنك تعزو إلى الأصل، لأن أهل العلم يأخذ بعضهم عن بعض، ففي مثل هذا تعزو إلى الأصل وهو كتب المصنف، كتب القائل ابن القيم، يعني ستأتي وكلامه في المدارج، فتقول انظر مدارج السالكين. وكما قلنا لكم ابن أبي العز ينقل حرفا بحرف غالبا من شيخ الإسلام من ابن تيمية وتلميذ ابن القيم، وأنا أنصح إخواني بقراءة كلام الشيخ سليمان في مقدمة كتابه تيسير العزيز الحميد، فهو أنفس شرح لكتاب التوحيد هذا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله، والحمد لله رب العالمين.